أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الآية الأولى بحثنا حولها وبقيت الجملة الأخيرة واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، يعني ليس كذلك. الذي هو على بينة من ربه يعني على طريق واضح وأدلة واضحة من ربه، ليس كمن زين له سوء عمله. وقلنا بأن الذي يزين هو النفس، الإنسان هو بنفسه يزين لنفسه عمله القبيح، والشيطان يزين، وكل ذلك يسند إلى الله لأنها أمور طبيعية، والله تعالى يسند كل شيء إليه. واتبعوا أهواءهم، الظاهر أن هذه الجملة يبين لنا السبب في هذا التزيين، لأن هذا في حد ذاته أمر غريب وغير طبيعي. الإنسان مزود بجهاز الإدراك، الله تعالى زوده بجهاز الإدراك حتى يدرك الأمور على واقعها، فيدرك القبيح قبيحاً والحسن حسناً. كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة فيزين له سوء عمله؟ يعني يجد العمل السيء القبيح مزيناً وحسناً، هذا شيء غير طبيعي. ينبغي أن يكون الإنسان يدرك ويرى القبيح قبيحاً والحسن حسناً، كيف يصل إلى هذه الدرجة من الغباء فلا يجد الأمور على واقعها؟ هذه الجملة تبين أن السبب هو متابعة الأهواء. الإنسان يهوى أموراً ويعلم أنها مضرة وسيئة، ولكنها تناسب هواه، تناسب ميوله وشهواته، وهو يعلم أن هذا أمر قبيح ولا يجوز أن يعمله. ففي أول مرة يدرك قبح العمل، هذا شيء طبيعي والإنسان يشعر به دائما، يدرك قبح العمل ولكنه يرغب فيه، فيحاول بأعذار واهية أن يضفي على هذا العمل صفة يبرر له. يعني هذا شيء طبيعي، الإنسان يحاول أن يبرر لنفسه أن يعمل هذا الشيء اللي يهواه مع أنه قبيح، فيطلب له أعذار واهية، ضرورة، حرج، مو هذا الضرورة اللي نقول مو دائما صحيح. الربا مثلا حرام، خب احنا نبي ربا، نبي فلوس، ما نحتاج الى هذا الفلوس، نحتاج لتجارة مثلا او امور مو ضرورية. نقول ضرورة، شنو الضرورة؟ مثلا انا ابي ابني لي بيت، خب تقدر تبني البيت بهذا 70,000 اللي تعطيك الحكومة؟ تقدر؟ تقدر حقيقة تقدر، ويزيد بعد. لكن لا عديلي باني بيت 200,000، أنا أبني بيت 70,000، ما يصير. هذا ضرورة. أكثر الضرورات اللي إحنا نعتبرها أعذار من هذا القبيل، حرج، ضرورة، أي شيء من هالقبيل يضفي على هذا الفعل هذه الصفة حتى يبرر لنفسه. في المرة الثانية طبعاً بعد هذا المرة الأولى عمل هذا العمل متابعة لهواه، ولكن اعتبره ضرورة. المرة الثانية بعد ضرورة أقل هم يكون، حتى مو مشكل، مو هالكثر ضروري، ما يخالف. وهكذا بالتدريج يذهب سوء العمل وقبح العمل، أصلا يتصوره حسنا. وبعد مرور عدة موارد هذا الإدراك يتغير، الإنسان لا يدرك قبح العمل ولا حسن العمل. أغرب من هذا أنه يجد العمل الحسن قبيحا. والآن تجدون في العالم، الآن في المجتمعات الراقية اللي يعتبرون أنفسهم متحضرين وراقين، مثلا أفرض حجاب المرأة، وهذا على الأقل شيء عادي، يعني إنسان يلبس حجاب، لهذا قبيح أصلا، قبيح. ويمنعون دخول النساء المحجبات في الجامعات وفي غيرها. يعني العمل الحسن يعتبر قبيحا والسيء يعتبر حسنا. هذا سببه متابعة الأهواء، لكن بالتدريج، مو مرة أو المرة الأولى يدرك، ولكن بعد التدرج لا يجده قبيحا. يمكن أول مرة الإنسان إذا يعمل العمل القبيح يشعر بوخز الضمير، ويشعر بأنه مذنب وآثم، أصلا يتحول، ولكن المرة الثانية والثالثة وتدريجا لا، بعد يعتاد، يتعود هذا العمل. وهكذا يزين له سوء عمله. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن. في إعراب هذه الجملة اختلاف كثير في كلمات المفسرين، والظاهر أن أحسن ما قيل في هذا الباب كلام الزمخشري في الكشاف، وهو أنه هذه جملة استفهامية، مثل هذه الجملة اللي تلوناها: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. هذه الجملة أيضا بنفس المضمون، يعني هل أمثل الجنة التي وعد المتقون إلى آخره كمن هو خالد في النار، هل هذا مثل هذا؟ يعني لا يستويان. ويقول: حذف الاستفهام لدلالة الاستفهام السابق، يعني هذا في نفس السياق، يقع في نفس السياق. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله، بعد ما يكرر الاستفهام. مثل الجنة كمن هو خالد في النار، وأيضا هناك محذوف ومقدر آخر، يعني مثل ساكن الجنة، هل مثل ساكن الجنة كمن هو خالد في النار؟ يعني ليس كذلك. هذا من حيث الإعراب. خب، هذه الآية كثير من الآيات، ولكن هذه أوضح، يعني نوعا ما يبين صفة في الجنة، وصفة غريبة: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. أنهار، الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. بناء على هذا الإعراب، يعني هل مثل ساكن الجنة التي وعد المتقون، والتي أيضا هنا وصف آخر، والتي فيها أنهار من ماء غير آس إلى آخره كمن هو خالد في النار. توصيف الجنة بأنها هكذا فيها أنهار من ماء غير آس. غير آس يعني غير متعفن، غير متغير. الماء إذا يكون في نهر طبيعي أنه يتغير طعمه، يتغير رائحته، يعني مو مثل ماء الصحي، لا، ماء هذا يتغير طعمه، يتغير رائحته، تتغير، وربما يصير آسن يعني متعفن ويضر بدل ما ينفع. لكن هذا الأنهار الموجودة في الجنة أصلاً ما يتغير ماء. أنهار الحين أنهار باعتبار اختلاف الناس، يعني كل واحد في بيته نهر من ماء غير آسن، أو أصلاً اختلاف المياه، أنواع من المياه كما هو في الباقي. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن إحنا في الدنيا نحتاج إلى اللبن، هو طبعاً هالمجموعة الأربعة المذكورة هنا يتبع حاجة الإنسان، يعني الحاجة المحسوسة اللي الإنسان يشعر بها. أول شيء يحتاج إلى الماء، ولذلك تشوف البشر وحتى الحيوان دائما يدور على الماء، وين ما أكو ماء الناس مجتمعين حوله. فأول حاجة يشعر بها الإنسان هو الماء، ثم بعدين يحتاج إلى غذاء، وأحسن غذاء صحي وللجميع اللبن يفيد. ثم يحتاج إلى ما يتلذذ به. الحين هذا في المجتمعات تختلف، في هذا المجتمع الجاهلي كانوا يهتمون بالخمر كثيرا، فيقول أنهار من خمر. ثم يحتاج إلى ما يتقوى به ويتداوى به، العسل. كل هذا بوفور وبكثرة خيالية، يعني في الدنيا لا يمكن أن يحصل، مستحيل، إلا في الأماني والتصورات والخيالات. يعني أنهار من لبن، اللبن أنت تحتاج إلى حلب بقرة أو حيوان آخر من هالقبيل، ناقة مثلا، ثم هذا اللبن إذا خليته في مكان عادي خب يتغير طعمه ويفسد، ثم هو يعني مقدار قليل، لا، هناك أنهار، أنهار وما يحتاج إلى حلب، لبن يسير كالماء وما يتغير طعمه. وأنهار من خمر، العرب كانوا يهتمون بالخمر، يعني وايد عندهم مهم. فالله تعالى يقول هذا الخمر اللي أنتم تحبون هذا موجود هناك. يقولون بأن الأعشى، هذا من الشعراء العرب المشهورين، هذا عنده قصيدة مدح بها النبي صلى الله عليه وآله، هذا شاعر قوي، شاعر جاهلي، يمكن يكون أشعر الناس، يعني بعضهم يقول بأن هذا أشعر الناس. فهذا مدح الرسول صلى الله عليه وآله، وأتى يقصد النبي ويمدحه ويسلم. شياطين قريش قالوا هذا إذا أجى أسلم هذا يصير دعاية للنبي، دعاية قوية، هذا صناجة العرب، وأي واحد يمدحه يرفع من قدره، لازم هذا نمنعه ما يروح يسلم. فاعترضوا طريقة، وعندهم حديث طويل، يعني يقولون لا، مثلا أنت شلون تروح تسلم، هذا يمنعك من كذا من كذا، يقول لا ما يهم هذا، إلى أن يقولون له يمنعك من الخمر. قال أوه، يمنعني من الخمر، هو رجال كبير، أوه، لي بقية في المهراس أعود فأشربها، عندي بقية خل أروح هذا أشربها بعدين أجي أسلم. هو يبي يسلم، ما أسلم علشان هذا المقدار الخمر الباقي في المهراس، فرجع ورمى به بعيره ومات، مو موفق بعد. يعني هالكثر يهتمون، قصدي الخمر عندهم مهم، ولذلك الدين أيضا ما أنزل حرمة الخمر مرة واحدة، بالتدريج الآيات ما منعت الخمر في أول، بيّن أن هذا الخمر يضركم، هذا إثمهما أكبر من نفعهما، هذا يمنعكم من كذا كذا، وأخيرا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني بالتدريج. فالآن يريد أن يقول لهم هذا الخمر اللي منعناكم لا تخافوا، أن هناك موجود أنهار، والخمر هذا مو مثل هذا الخمر اللي في الدنيا اللي طعمه مو زين، رائحته مو زينة، لذة للشاربين، لذة إما مؤنث لذ مثل صعب يعني صفة مشبهة، أو بمعنى نفس اللذة المصدر من باب المبالغة يعني وايد لذيذ، مثل ما يقولون زيد عدل يعني وايد عادل. فهذا الخمر جدا لذيذ للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. العسل أنتوا لازم تنتظرون هذا النحل المسكين، أسراب من النحل يروحون ويدورون على أزهار، يأخذون الشهد من الأزهار ثم يرجعون إلى مساكنهم، وبعدين أنتوا بصعوبة تطلعون قطرة قطرة من هذا العسل إلى أن بطل مثلا كذا وإناء صغير، أنهار. وبعدين تصفية العسل هم بصعوبة، ويعني تصفيته من الشمع ومن سائر الشوائب الموجودة فيه. لهذا عسل مصفى، عسل مصفى ما يحتاج إلى تصفية وما يحتاج إلى نحل وما يحتاج إلى الدورون عليه، تأتيكم في أنهار. الحين هذا أيضا مثل ما قلنا في ما أنهار، يعني مثلا باختلاف اللبن وباختلاف العسل وباختلاف أنواع العسل وأيضا باختلاف الأفراد، أنهار. قدرة الله مو شيء بعيد. يعني الكلام أنه هل هذه الأمور بواقعها، يعني هل هذه الآية وأمثالها تريد أن تقول واقعا هناك أنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من لبن؟ مو بعيد، ما في مشكل، يعني على الله مو شيء صعب هذا. ولكن هناك احتمال آخر، وهو أنه أصلا الآيات القرآن تريد أن تظهر لنا أن الجنة أرفع وأهم وأعظم من أن توصف بهذه الأوصاف، وصف خيالي. يعني أنتم ما تقدرون تدركون شنو في الجنة وشنو يعني مثلا الألفاظ الموجودة لدينا، هذه الألفاظ لا تفصح إلا عن هذه المعاني الموجودة عندنا. هناك شيء آخر، شيء آخر لا يمكن توصيفه إلا بمثل هذه الأوصاف. حتى هذه الأوصاف غير قادرة على أن تبين ما هو الواقع الموجود هناك. الواقع وايد أعظم من هذا، ولكن للتوصيف نقول كأن أنهار من كل ما تشتهون، ولكن هو أعظم من هذا بكثير. ولذلك يقول في آية أخرى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أصلا لا تعلم، لا يمكن أن تعلمه فوق تصورك وخيالك. فهذه التعابير كلها تعبر عن أن عن حقيقة موجودة هناك فوق تصورنا. هل هذا هو الصحيح؟ يمكن، يمكن أن يكون هذه التعبيرات القرآنية الموجودة في حول الجنة وحتى اللي حول النار تحكي عن واقع أعظم وأهم وأوسع لا يمكن فهمه ولا يمكن دركه. فمو أنه واقعا أنهار، شيء آخر أعظم من هذا بكثير. ممكن يكون هكذا، يعني مو بعيد. السبب أن الإنسان يتحول ويختلف نفسياته وتوقعاته وملذاته باختلاف مراحل تكامله. الحين في التكامل الجسمي الإنسان حين طفولته له ملذات وله أهواء وله أماني، بعدين من يكبر يضحك على نفسه، بعد ما يحب نفس الألعاب اللي كان يحبهم حين الطفولة، يريد أمور أخرى. وكلما يتقادم في العمر يتغير آماله وأمانيه ونفسياته وتوقعاته وملذاته، يعني ما يتلذذ بنفس اللذة اللي كان يتلذذ به في شبابه، يحتاج شيء آخر. وإذا تقدم في مراحل التكامل المعنوي أيضا يتغير بتغيير شيء غريب، يعني يصير سواء كان في العلم المادي أو المعنوي. يعني العالم سواء كان عالما ماديا الذي يتلذذ به في معرفة شيء، كسب معلومة، هذا لذة عنده أعظم بكثير من اللذات اللي الناس العاديين يتلذذون في الأمور المادية، يحصلون على مال مثلا. واحد مثلا أفرض فجأة يقولون له حصلت على 1,000,000 دينار، إيش كثر يفرح. العالم اللي يكشف عن شيء، عن واقع لم يكشف عنه من قبله، هذا يتلذذ لذة أعظم بكثير من هذا اللي يتلذذ بالدنانير مثلا أو بأي شيء آخر. وإذا وصل الإنسان إلى كمال أعظم من هذه العلوم المادية، معرفة الله سبحانه، طبعا تتغير لذائذه وتوقعاته ونفسياته تغير عظيم جدا. أصلا لا يهتم لا بالدنيا ولا بالآخرة، ما يهم أصلا أن يكون هناك أنهار من خمر أو أنهار من عسل، يهمه أمر آخر. إذا الإنسان عرف الله واستشعر منه لطفا، وحتى في الدنيا قبل الآخر، يعني لما يشعر بأن الله تعالى يلطف به ويترحم عليه، هذا الشعور يضفي على الإنسان لذة لا يمكن أن يقاس بهذه اللذائذ المادية أبدا. إحنا ما نشعر لأن ما وصلنا إلى هذا الكمال. وحتى إذا شعر ب يعني تأديب من الله، الله تعالى ربما يعاقب الإنسان المؤمن في الدنيا بعقوبة تأديبا له، حتى هذا لما يشعر به الإنسان ويعلم أن هذا من الله تأديب يتلذذ منه، مع أنه عقوبة، مرض، خسارة مادية، ولكن يعلم بأن الله تعالى يريد أن يؤدبه ويريد أن يقول له هذا العمل اللي عملت هذا ما يناسب شأنك، أنت مؤمن. هذا فيه لذة عظيمة للإنسان المؤمن لا يمكن أن يتلذذ بمثله في الأمور المادية أبدا. والله تعالى ما يؤدب كل أحد، وفي الحديث أنه اللي مثلا يعمل عمل قبيح والله تعالى ما يعاقبه، هذا لا حاجة لله فيه، لا حاجة لله فيه، يعني هذا ما يفيد، يخليه خل يعمل ما يعمل، تجد أن الله تعالى يتركه يهمله كل ما يعمل. أما الإنسان المؤمن إذا عمل عمل مكروه مو مناسب له، يجد أن الله تعالى يضربه ضربة قوية حتى ينتبه ويعلم أن هذا ما يناسب شأنه. كل هذه الأمور فيها لذة للإنسان أعظم من أي لذة. والإنسان إذا مات طبعا تتحول كل أموره، يعني يوم القيامة وبعد الموت، الأماني، النفسيات، التوقعات، الملذات، كل هذه تتغير لأن نظرة الإنسان تتغير. الإنسان يدرك حقائق ما كان يمكنه أن يدركها في الدنيا. إحنا أفرض في الدنيا نعلم أن هناك آخرة، هل هذا مثل ما نشعر به؟ الإدراك غير العلم، الإدراك هو الوصول. نحن مثلا بأدلة ببراهين نعلم بوجود الله، هل هذا مثل ما ندرك وجود الله؟ لا، هذا غير. أي لذة للإنسان أعظم من أن يدرك وجود الله ويصل إلى الله؟ متى يصل إليه؟ يمكن يصل إليه في الدنيا، هذا يحتاج إلى كمال، ولكن يصل إليه في الآخرة في الموت. بالموت إحنا ما نحب الموت، ولكن الموت من أعظم الدرجات. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أجل الله يعني هذا الموت. أكو واحد ما يرجو لقاء الله؟ اللي يرجو لقاء الله لازم يحب الموت. والأمير سلام الله عليه يقول في وصف المتقين: لم تستقر نفوسهم، أو بهذا المعنى في أبدانهم أصلا ما إلى استقرار، يحبون أن يطيروا من هذه الأرض يصلوا إلى لقاء الله، ولكن إحنا ما نحب الموت. حتى إذا صار أي شيء في احتمال الموت تجدنا في حالة من الخوف والرهبة. لماذا؟ الموت مو شيء يعني بالنسبة للمؤمن ليس شيئا مهيبا أو مخوفا أو مهولا. تصل إلى لقاء الله لماذا تخاف؟ لا نحن نخاف، هذا من ضعف الإيمان. فالإنسان هذا أول مرحلة، أول مرحلة اللي يتلذذ الإنسان المؤمن هو باللقاء الله. هذا لكل الناس المؤمن والكافر، يلقى الله بالموت يعني يدرك وجود الله، لأنه بالموت يخرج من هذا السجن، سجن الدنيا وسجن الجسم، ويخرج من قيود المادة وقيود الزمان والمكان، يعني يكون في عالم فسيح وهو حر طليق مو مقيد بجسمه. طبعا يدرك حقائق غريبة. ما أدري إحنا ليش نخاف. إحنا مثل الطفل اللي يولد في السجن. قبل مدة كانوا يقولون طفل في سجون إسرائيل، هذا الطفل يولد في السجن ما يجد إلا السجن، ما يجد إلا أبوه وأمه اللي في السجن، وهذا الأكل اللي يجيبون له في السجن هناك. إذا يقولون له بأنه مثلا أنت راح تخرج من السجن يمكن يبكي وينزعج، هو ما يدري أن خارج هذا السجن هناك مناظر بهيجة وهناك حرية وهناك لذائذ، ما يدري، لأن هو متعود على هذا السجن اللي موجود فيه ومتلذذ ومأنوس بهذا المجموع اللي يجدهم ويراهم. نحن مثلنا في هذه الدنيا مثل هذا الطفل المولود في سجن، ما نحب أن نخرج من هذا السجن وندخل فضاء وسيعا ورحبا ونكون في حرية وطلاقة، ما نحب هذا لأن نحن متعودين بهذا الشيء. وإذا فاز في الآخرة برضوان الله فذلك أعظم لذة. أصلا لا يمكن أن يقاس بلذائذ الجنة، هذه اللذائذ المادية اللي إحنا نتصور مثلا جنة تجري من تحتها الأنهار وفيها كذا وكذا وكذا أنهار من كذا، هذا أصلا لا يقاس برضوان الله. ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل نعمة، بل أصلا هذا هو روح الجنة. يعني الجنة جنة برضوان الله مو بشيء آخر، ما يهم شيء آخر كان هناك أو لم يكن. ولذلك نقول بأن أولياء الله في الدنيا أيضا يتنعمون بالجنة، لأنهم يتنعمون ويشعرون برضوان الله في الدنيا، فهم منعمون حتى في الدنيا، هم في الجنة وهم في الدنيا. فأيضا هذه حالة أخرى للإنسان يتلذذ بها وهو رضوان الله. وفي هذا تختلف درجات الناس ودرجات المؤمنين، مو في هذه الأمور المادية، ولكن الآيات تظهر يعني دليل على هذا الاحتمال الثاني، أن الآيات تظهر لنا اختلاف الناس واختلاف المؤمنين في هذه الدرجات، في الفاكهة مثلا أو اختلافهم في العيون أو في لون الجنة. وهل هذا واقع؟ يعني الله تعالى يبخل على المؤمنين بفاكهة؟ فمثلا يقول فيهما فاكهة ونخل ورمان، ولكن الجنة الأعلى فيهما من كل فاكهة زوجان. يعني هل الله تعالى يبخل على بعض المؤمنين بأنواع من الفاكهة، مو شيء مهم هذا. أو مثلا هذه الجنة فيها أشجار كثيرة مدهامتان، وهذه الجنة لا، ذوات أفنان، هذه مدهامتان. أو ذاك فيهما عينان تجريان، هذا عين لا نضاختان. يعني هل واقعا الله تعالى في الدنيا ما يبخل على الناس بالعين الجارية، في الآخرة يبخل على المؤمنين بعين جارية؟ هذاك عينهم تجري وذول عينهم بس نضاخة ما تجري. لا، مو هذا. هذا إشارة إلى الاختلاف في القرب لدى الله والحظوة لدى الله، وهذا بعد فيه تفصيل أكثر إن شاء الله في الأسبوع الآتي. والحمد لله رب العالمين.